الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا شبيه ولا مثيل ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حق جهاده، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبي عن أمته. معاشر المؤمنين، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. معاشر المؤمنين، ما منا أحد إلا ويحب أن يكون غنيا أو يجد الكفاية أو الكفاف، وما من أحد إلا ويكره الفقر والفاقة. ولقد تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من الكفر والفقر، وجعلهما قرينين فيما تعوذ بالله منهما، واستعاذ نبينا صلى الله عليه وسلم من الدين، وما ذاك إلا أن الدين باب الهم، وما ذاك إلا أن الدين باب الهم، والفقر باب المسألة، والمسألة باب المذلة. ولذا يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وأضرابه فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والبخل والكسل والعجز والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال. الغنى ليس من جمع الأموال، والغني ليس من جمع الأموال، لكن الغني من استغنى عن ذل السؤال. ومن كان قلبه غنيا فقد استغنى غناء تاما، ومن كان الفقر في قلبه فلا والله لا تزال الفاقة والمسألة في قلبه حتى يموت ويفارق الدنيا. ومن جمع الأموال في كل ساعة مخافة فقر فالذي فعل الفقر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليبين حقيقة الغنى في ميزان دقيق بقوله الذي لا ينطق به عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. إن أناسا لا يرون الغنى إلا بأرقام الأرصدة في البنوك، إن أناسا لا يرون الغنى إلا بالدور والقصور، إن أناسا لا يرون الغنى إلا في الضياع، إن أناسا لا يرون الغنى إلا في عرض المتاع، وهم بنوك متحركة ومليارات متنقلة مما أودع الله في أبدانهم من ألوان النعم التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، ومع ذلك لا يرون ذلك من فضل الله عليهم شيئا، بل ترى أعينهم دائما تنظر وتحسب المال والغنى بتلك الأرقام والدريهمات التي سرعان ما يتركها أو تتركه يموت ابن آدم فيتبعه ثلاثة: ماله وولده وعمله، فيرجع ماله وولده ويبقى عمله. المال ليس الغنى، إنما الغنى ما حقق لك الكفاية والكفاف وأغناك عن سؤال الناس وذل الحاجة إليهم. ولذا مدح الفقير المتعفف من الذين لا يسألون الناس إلحافا، ويحسبه الجاهل من الأغنياء من شدة صبره على حاله وعظيم عزة نفسه وعدم تعريضها للسؤال. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو كان الفقر رجلا لقتلته. والفقر نوعان: الأول ما كان بغير تسبب الإنسان في جلبه، وإنما هو قدر لا يد له فيه، كمن غرقت تجارته أو احترقت أو تحمل غرامة جناية ولده أو شب حريق في ملكه، فهذا ليس فقره معيبا وليس سؤاله مذموما، بل له أن يسأل ولي أمر المسلمين ما يسد حاجته وما يقضي دينه وما يؤدي غرمه، وليس ذلك من المسألة المنهي عنها التي جاء فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة في وجه صاحبها خدوش أو كدوش يوم القيامة حتى يأتي وليس في وجهه يوم القيامة مزعة لحم. هذا في من يسأل الناس تكثرا، وهذا في من يسأل من لا ينبغي سؤاله. أما سؤال الناس لولاة أمرهم، وأما رفع العامة والرعية حوائجهم إلى إمامهم، وأما احتياج الرعية آحادا وأفرادا وجماعات إلى من تولى أمرهم بكل ما يحتاجون إليه مما يؤدى من بيت مال المسلمين، فليس سؤالا مذموما، بل هو عطاء واجب على ولي الأمر أن يبذله لرعيته، وليس في ذلك من الحرج أي أدنى شيء. هنا لا يكون السؤال مذموما، بل هذا مما أبيح فيه السؤال. وإن من المعلوم أن بيت المال إذا كان قويا ثريا غنيا قادرا فإن للمسلم حق في بيت مال المسلمين أن يكون له الدار والسكن والدابة وقضاء ما نزل وحل به من الدين إن كان غارما عاجزا. النوع الثاني من الفقر ما كان فقرا بالسفه وسوء التدبير والإسراف والتبذير، هذا محل النقد والتحذير، ولأنه ناشئ عن سوء تصرف الإنسان في ماله. ومن هنا جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه جاء التحذير من أسباب الفقر هذا وما يحوج إلى ذل المسألة. لذا قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. والسفهاء في هذه الآية المعني بهم النساء والأطفال، لغلبة الخرق وسوء التدبير وعدم إنفاق المال في الوجه المناسب الصحيح فيه. ولذا قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وفي قراءة: قيما، والمعنى أن المال يجب أن يكون في يد من يحسن تصرفه، ولذا لم يجز أن يدفع مال اليتيم إليه إلا إذا عرف منه الرشد. وقال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. ليس هذا حكم على عموم النساء بالسفه، إذ الغالب فيهن كذلك، وكم من امرأة هي أرشد من رجل في تدبير المال، بل كم من رجل هو يسكن في بيت امرأته ولولا الله، ثم هذه المرأة التي جمعت ماله ووفرت نفقته وادخرت مما عندها وعنده لم يكن قادرا أن يملك دارا يستقر فيه هو وأولاده. فليس هذا حكم عام على جميع النساء، فكما قلت كم من النساء من هو أرشد وأكثر تدبيرا للمال من بعض الرجال. وفي سياق ما جاء في هذه الشريعة وفي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من العناية بأمر المال وعدم العبث فيه، ذلكم العبث الذي يؤدي صاحبه إلى الفقر والفاقة والمسألة والمذلة، قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وما أكثر الإسراف في هذا الزمان، الإسراف كثيرا في الكهرباء، فتجدنا نجعل كثيرا من المصابيح في غرف وحجر لا يدخلها أحد ولا نحتاج إليها، نجعلها مضاءة، والحق وعدم الإسراف والسلامة من التبذير أن نغلقها ترشيدا لهذه الطاقة وادخارا وحفظا وتدبيرا لأموالنا. الإسراف في المياه، انظر كيف نستخدم الماء في دورات المياه، البعض يكاد يملأ خزانا كبيرا من كثرة ما يسرف أو من فضلات ما يسرفه من الماء، ولو أراد أن يجتهد في أن يجتهد في ترشيد استخدام الماء لكفاه الصاع أو نصفه أو المد أو المدان. أيها الأحبة، إن هذه الآيات التي جاءت تترى في أمر تدبير المال وحفظ النفس من أجل أن يبقى المسلم عزيزا لا يحتاج إلى أحد، ومن أجل شكر نعمة الله، فإن الإسراف والتبذير وكفر النعم من أسباب زوالها. إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إن التقدير والادخار وإن الاقتصاد ليس فقط من أجل حفظ المال، بل من أجل حفظ النعمة من الزوال. فإن نعم الله جوالة، وإن نعم الله سيارة، وإن نعم الله طوافة. إذا حلت بأرض قوم يشكرون الله فيها ولا يسرفون ولا يبذرون، فإن الله يضاعف لهم وتبقى بينهم. أما إذا كفروها وجعلوها في معصية الله يستخدمونها ولم يحسنوا توفيرها والاقتصاد فيها، فإن ذلك إيذان بزوالها وبرحيلها. والشاهد والجغرافيا والتاريخ، إذا تجولنا بأبصارنا في هذين الأمرين لوجدنا الشواهد تترى في أقوام كان أجدادنا يحجون إليهم في بلادهم يقصدون لقمة العيش عندهم، فانقلبت الحال إلى أن أولئك جاءوا يطلبون لقمة العيش عندكم. فلا تأمن الدنيا زمانك ساعة، لكل شيء إذا ما تم نقصانه، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الحياة كما شاهدتها دول من سره الزمن ساءته أزمان، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان. لا تركنن إلى ما ترى من شأن الدنيا، فإنه سرعان ما يتغير أمر الدنيا، خصوصا لمن كفر نعمة الله ولم يحفظها ولم يجعلها في طاعة الله ولم يستخدمها ويقتصد في استخدامها. إن الله ذم أولئك العابثين بالنعمة المسرفين في تعاطيها. قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذا مديح في وصف عباد الرحمن الذين من أهم صفاتهم عدم الإسراف. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. مدح الله عباده المقتصدين في شأن النعمة، وذم المبذرين بقوله: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فما أشبه المبذر بالشيطان وما أشبه المسرف بالشيطان، نعوذ بالله من كل سرف وتبذير وشيطان. يقول حبيبنا نبينا شفيعنا قدوتنا قائدنا صلى الله عليه وسلم: كلوا وتصدقوا والبسوا في غير سرف ولا مخيلة. اشرب، البس، كل، ولكن في غير سرف ولا مخيلة. إن مما آلمني ما تداولته بعض وسائط الجوال هذه الأيام من صورة صفحة عليها أكثر من 40 خروفا وقد ملئت بالأرز، والذين جلسوا عليها لم يملأوا إلا جانبا أو أقل من جانب من جوانبها. هل هذا من شكر النعم في زمن النيجر تشهد أن الناس يحاربون النمل، يسرقون أو يأخذون أو يصارعون النمل، يأخذون قوت النمل من جحوره؟ في بلاد أخرى إن وجدوا غداء ما وجدوا عشاء، وإن وجدوا إفطارا ما وجدوا غداء. في بلدان أخرى المسيرة إلى الماء العذب القراح 12 كيلو متر كما رأيت بالمصورات وكما وقفت بنفسي على بعضها. ونحن للأسف نجد ونسمع من يفاخر أنه قدم أكبر صينية عليها القعدان والمفاتيح حتى يقال فلان من بني فلان أكرم آل فلان وأكثر من آل فلان كرما. والله لو وقف الفقراء على بابه ما أطعمهم دجاجة، والله لو وقف المساكين على بابه ما أطعمهم ذبيحة، لكن من أجل التصوير والإعلام والمباهات والمجارات والمفاخرة، فهذا من أعظم أنواع الإسراف والعبث في الأموال. ولذا قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هؤلاء بأفعالهم ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، هؤلاء يجرون على البلاد وبالا وخسارا وبوارا وفاقة وجوعا وجدبا وتصحرا. وانظروا كيف احتبس المطر عنا، استسقينا ثم استسقينا ثم استسقينا ولا ندري أننا نستسقي وعلى الأرض ألوان من كثر النعم. ناهيك عن حبس الزكاة وعدم إخراج الزكاة على الوجه الصحيح. اليوم لو أخرجت الزكاة على الوجه الشرعي تماما وفية كاملة على ما شرع الله لوجدت أن الناس يبحثون عن من يأخذ زكاتهم. مليارات مضاعفة حجم المدخرات والودائع في البنوك، اضربها ب2.5% وانظر كم تكون النتيجة. ارمي ثلثها، هات الثلثين، ارمي نصفها، هات النصف، ومع ذلك لا تسأل عن حوائج الناس وفقرهم وسؤالهم وتكففهم للناس في إيجار منزل وسداد فاتورة وكسوة شتاء وحقيبة مدرسة وقل غير ذلك وأمثاله في أمور لا تحصى. إن النبي صلى الله عليه وسلم بكلمتين قصيرتين موجزتين وقد أوتي جوامع الكلم أعطانا بابا وميزانا وضمانا للسلامة من العيلة والفقر والفاقة والذلة والمسألة. فقال صلى الله عليه وسلم: ما عال من اقتصد. اقتصد يا أخي، عود نفسك الاقتصاد ولو كنت صاحب ملايين. حذاء يشتريه الناس بالآلاف، اشتري ما يسر الله بمئة بمئتين ب300 بحسب حاجتك. أما الزيادة من أجل المباهات أو حتى يقول الناس انظر فلان لا يلبس إلا الماركات، أليس هذا الفقير الجائع أولى بفرق قيمة الحذاء؟ الساعة ب40,000 و50,000 رولكس مذهبة مرصعة بالذهب أو الألماس على يد رجل لا يعرف للزمن قيمة ولا للوقت أدنى أهمية. ليس احترام الزمن بنوع الساعة، رب رجل يلبس ساعة كاسيو ب10 ريالات من البطحة يعنيه الزمن ويعني له الدقائق والساعات الشيء الكثير، وآخر يلبس الساعة ب100,000 لا يعرف للزمن قيمة ولا للوقت أدنى أهمية. يتعود الإنسان أن يلبس جميلا وليس عيبا أن يلبس طيبا، ولم يؤمر أن يلبس أحقر المتاع وأسوأ اللباس، لكن إذا لبس لبس قصدا، لبس وسطا، لبس عدلا، لبس اعتدالا. أما ما يفعله البعض لابد أن يباهي. إن المنافسة الباقية هي أن تطعم الجائع وأن تكفل اليتيم وأن تكفل الداعية وأن تسهم في بناء المسجد وأن تطبع المصحف وأن تواجه كل شر يحيط بأمتك. هذا المال يكون أنيسا ووجها جميلا صبوحا مشرقا معك في قبرك ولحدك يوم يتركك أهلك وزوجك ومالك ويقتسم المال من بعدك. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. أنفق بقدر ما استفدت ولا تسرف، وعش فيه عيش مقتصد، من كان فيما استفاد مقتصدا لم يفتقر بعدها إلى أحد. إذا كان الإنسان مصروفاته بقدر إراداته، عنده وزارة اقتصاد في بيته، عنده امرأة مدبرة ترحمه وترحم عرق جبينه وتعلم أنه قد قام من فراشه الدافئ في اليوم القارس البرد وخرج من أجل أن يسعى عليها وعلى أولادها ليطعمهم حلالا وليكسوهم حلالا وليسقيهم حلالا وليداويهم بالمال الحلال، تتق الله وتحافظ على المال وتعتني بكل ما من شأنه أن يحفظ ويرشد ويجمع المال من أجل أن تنتقل من الإيجار إلى الملك، من أجل أن يملكون السيارة التي تتسعهم جميعا، من أجل أن ينفقوا على من حولهم من الأقارب. فإن كثيرا من الناس يغفل عن أن أجره العظيم المضاعف الجزيل في إنفاقه على الفقراء والمحتاجين من ذوي قرابته. أيها الناس، إن جمع المال والعناية بالمال وتدبير المال ليس شحا ولا هلعا ولا جزعا ولا سوء ظن بالله، لكنه إكرام لنعمة الله عز وجل، لأن الناس ما عابوا رجلا جمع المال فأنفقه في سبيل الله، ما عاب الناس رجلا جمع المال فأنفقه في وجوه الخير والدعوة إلى الله وإغاثة المسلمين والملهوفين والمحتاجين في مشارق الأرض ومغاربها. ذلك رجل حري أن يقال له: هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود سائله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. يقولون: معدن لا زكاة لماله، وكيف يزكي المال من هو باذله؟ تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله. السخاء والعطاء في أبوابه المشروعة محمدة وذكر حسن، واجعل لي لسان صدق بالآخرين. وهذا مذكور من الخمسة الذين يفتقدون: إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد ثلمت من الإسلام الثلمة، وموت الحاكم العدل المولى بحكم الأرض منقصة ونقمة، وموت فتى كثير الجود محل فإن بقاءه خصب ونعمة، وموت العابد القوام ليلا يناجي ربه في كل ظلمة، وموت الفارس الضرغام هدم فكم شهدت له بالنصر عزمة. فحسبك خمسة يبكى عليهم، وباقي الناس تخفيف ورحمة، وباقي الخلق خلق رعاع وفي إيجادهم لله حكمة. مثل هذا ما بلغ سخاؤه ولو تعاظم وتضاعف، مأجور عليه ما بلغ. أما الذي يجمع المال فإذا جاء وجهه ازور ذات اليمين وذات الشمال كأنه جاهلي بشر بالأنثى فسود وجهه فهو كظيم. أم الذي إذا طلب منه المال بخل وأخذ يعد ويحسب؟ ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله هو الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا تكونوا أمثالكم. إن أناسا جمعوا المال ولكنهم أحسنوا في صرفه وأحسنوا في إنفاقه. جاء قوم إلى قيس بن عباية وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء القوم تحملوا دية فجاءوا إلى قيس رضي الله عنه يسألونه أن يعينهم، يريدون من قيس أن يساهم أو يدفع معهم في الدية التي تحملوها. فوجدوا قيسا في بستان له يتتبع ويجمع ما سقط من الثمار من النخل، فيعزل الجيد من الرديء، التمر الساقط من أعلى النخلة يتتبعه ويجمعه من الأرض ويفرز هذا ويقسم هذا إلى هنا وهذا إلى هنا، الجيد في جهة والرديء في جهة. فلما رأوه تركوه يجمع هذا التمر الساقط على الأرض حتى إذا فرغ كلموه، فلما كلموه قال حبا وكرامة وأعطاهم وأعانهم على ما تحملوه من الدية التي لزمت.